علي صفوة الناس، فخار الصحب والآل، فدى الهادي عن الباس، بنبض الروح والمال. يا أول الفتيان إسلاما، يا أشجع الفرسان إقداما، حطمت بالتوحيد أصناما، بشرت بالجنات إكراما، في غزوة الأحزاب كالصقر أو كاللظى في عدوتي بدر، وخيبر في ساعة العسر قد نال فيها راية النصر،
وخيبر في ساعة العسر قد نال فيها راية النصر،
قد نال فيها راية النصر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تولى الصديق الخلافة لكن أمور الدولة الإسلامية ليست على ما يرام، تدافعت المشاكل والفتن في وقت واحد، المرتدون من جهة ومانع الزكاة من جهة ثانية، والكارثة الأكبر مدع النبوة، نفوس المسلمين في اضطراب، وعلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يتخذ القرارات المناسبة لدرء الفتن ولم شم المسلمين وردهم إلى الطريق القويم.
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صدقته ومما ترك ومن خمس خيبر، فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة.
في زحمة كل هذه الفتن والمحن، أقبلت على الصديق رضي الله عنه محنة دقيقة تمتحن صرامة الصديق وحزمه، وهي محنة مبدئية وشرعية وسياسية وعاطفية في وقت واحد. كان لا بد على الصديق من معالجة الأمر بحكمة، ولن يستطيع ذلك إلا باستجماع قوته والتمسك بدينه، لكنه أبو بكر رجح عقله على قلبه وقدم شرع الله على عاطفته، وكان رضي الله عنه دقيقا في تطبيق وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعاليمه. لعلكم عرفتم عن ماذا أتحدث. أنا أتحدث عن حادثة المطالبة بتقسيم ميراث النبي عليه الصلاة والسلام أو أرض فدك. فقد زعم قوم أن أبا بكر الصديق ظلم أهل البيت في هذا الميراث واغتصب حق الزهراء على وجه الخصوص، وحاشاه رضي الله عنه. فما قصة هذا الادعاء؟ ورد في صحيح البخاري وغيره روايات تصف ما حدث ضمن التسلسل التالي. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام طالبت ثلاثة أطراف من أهل البيت ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، وهم ابنته السيدة فاطمة وعمه العباس وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم ممن يستحق الميراث إن كان الميت غير النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا حدث بعد ذلك؟ أرادت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق لطلب ميراثهن، فقامت السيدة عائشة رضي الله عنها وذكرتهن بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نورث ما تركناه صدقة، فامتنعنا عن ذلك. أما فاطمة والعباس رضي الله عنهما فتوجه مباشرة إلى الصديق رضي الله عنه يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أرض فدك وسهمه من خيبر. فأخبرهما الصديق رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الأنبياء لا يورثون ما يتركونه من مال يكون صدقة، وهذا من خصائص الأنبياء كونهم لا يورثون، والسبب في ذلك صيانة لهم من الله ودفعا لشبهة من يقدح في نبوءتهم. فلا يدعي أحد بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ادعى النبوة طلبا للدنيا وقاتل في الغزوات ليجمع الثروات والأموال لورثته. الشاهد، امتنع أبو بكر الصديق من تقسيم ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام تمسكا بهذا الحديث، وأعلن أنه سيترك أمر أرض فدك على الحال التي كانت عليها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ليس مصادرة لحقوق الناس وإنما امتثالا لقول والد الزهراء صلى الله عليه وآله وسلم. ولئن كان الصديق منع السيدة فاطمة من ميراثها فكذلك منع ابنته السيدة عائشة أيضا من ميراثها، فلماذا يهمل هذا الطرف في القضية؟ وبعد هذا البيان من قبل الصديق لم ينقل عن أحد من أهل البيت أنه أصر على طلب الميراث، واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى خلافة علي بن أبي طالب، فلم يغير شيئا ولا قسم تركة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن السؤال، هل وجد أحد منهم في نفسه شيئا؟ الجواب نعم. تقول عائشة رضي الله عنها فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، وتلك طبيعة بشرية، فشخص يرى أن له حقا ماليا وهناك من يمنعه هذا الحق، فهذا مما يحدث في النفس شيئا. ويبقى الصحابة مع جلالة قدرهم وعلو مقامهم بشرا يتأثرون مما يتأثر منه بنو البشر. ولحساسية هذا الأمر انظروا كيف تصرف الصديق مع السيدة فاطمة رضي الله عنها. أخذ الصديق يبين لها ولزوجها علي بن أبي طالب مكانة أهل البيت بيت النبي عليه الصلاة والسلام لديه، فقال لفاطمة: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق، أي لم أقصر فيها. قال أبو بكر ذلك معتذرا عن منعه القسمة، وأنه لا يلزم من ذلك أنه لا يصلهم ببره من جهة أخرى. ولم يكتفي الصديق بذلك، بل زار السيدة فاطمة في دارها وأخذ يكلمها ويترضاها، حتى قال لها: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله ومرضاتكم أهل البيت. ثم ترضاها حتى رضيت. وهكذا تركت فاطمة رضي الله عنها المطالبة بالميراث ورضيت بحكم الصديق رضي الله عنه. وروي أن أبا بكر قال لفاطمة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ من فدك قوتكم ويقسم الباقي ويحمل منه في سبيل الله، فما تصنعين بها؟ قالت فاطمة: أصنع بها كما يصنع بها أبي. قال الصديق: فلك علي أن أصنع فيها كما كان يصنع فيها أبوك صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: آلله لتفعلن؟ قال: آلله لأفعلن. قالت فاطمة: اللهم اشهد. وكان أبو بكر يأخذ غلتها فيدفع إليهم منها ما يكفيهم ويقسم الباقي. وبهذا الأمر طويت تلك الصفحة ولم تكلمه فاطمة في هذا الأمر إلى أن ماتت رضي الله عنها وأرضاها وهي راضية على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقد سردت لكم هذه الواقعة كما جاءت في الروايات الصحيحة المعتمدة بعيدا عن الروايات الضعيفة والمكتوبة والتي تنافي روح ذلك العصر وفيها من الزيادات المنكرة التي تسيء إلى الصديق رضي الله عنه كما تسيء للزهراء فاطمة، فتظهر الصديق في صورة الظالم المغتصب وتظهر فاطمة في صورة المتعلقة بلعاعة من الدنيا الباكية على قطعة من تراب. وحاشاهما، المجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي أسوة للأمهات وقدوة، يترسم الفجر المنير خطاها. هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب إذا تروم هداها. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت فاطمة تمشي ما تخطي مشيتها من مشية أبيها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مرحبا بابنتي، فأقعدها عن يمينه، فسارها بشيء فبكت، ثم سارها بأمر فضحكت. تقول عائشة: فقلت لها: أخبريني بما سارك؟ قالت فاطمة: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سره، فلما توفي قلت لها: أسألك بما لي عليك من الحق إلا أخبرتني. قالت فاطمة: أما الآن فنعم، سارني قال: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة، وأنه قد عارضني العام مرتين، ولا أرى ذلك إلا اقتراب أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي، فنعم السلف أنا لك. فبكيت، ثم سارني فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ فضحكت. علمت فاطمة رضي الله عنها بقرب أجلها كما أخبرها صلى الله عليه وآله وسلم، وفعلا كانت وفاتها بعد 6 أشهر من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رحلت فاطمة، وبرحيلها فقد علي الزوجة الوفية البارة بزوجها الوفية لعشرتها، وفقد الأولاد أمهم الغالية الفاضلة الحانية والمعلمة المربية، فرضي الله عنها وأرضاها.
يا صهر خير الخلق وجدانا، قد كنت للعباد عنوانا، وفي القضاء والعلم ميزانا، وللحروريين نيرانا. عليك رحمة ورضوان، يسيرة بالمجد تزدان، أحكامها للدين أركان، وروحها نور وريحان،
أحكامها للدين أركان، وروحها نور وريحان،
وروحها نور وريحان.